Sangue que destruiu a minha chupona olímpica, a minha chupona olímpica, a 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 وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو محمد بن سلام رحمه الله: فصل اذا وصل الماء الى بشر الصور ولم يمسح على الشعر قياما يجزئه ولو قطع راسه بما يستره او قيامه لم يجزئه الناس على الخضاب يقين فيمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عند رعيه وهو قول أبي حنيفة والشافعي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. فإن ركن رأسه بدل مسحه فعلى وجهين أحدهما لا يجزئه والثاني يجزئه. فيه ماء المطر او صب عليه انسان ثم مسح عليه يغسل بذلك الطهاره او كان قد صمد المطر اجزاء. الفصول الاخرى يذكرها ابو محمد بن قدامه في الوضوء في مسح الراس. ذكرنا ان العلماء في مسح الراس متفقون على ان هذا الفرض، فرض مسح الراس، انه مذكور في القران امر الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. ولكن اختلفوا في ان الفرض مسح جميع الراس ولا مسح بعض الراس، وذكرنا ان الاحوط انك تمسح جميع الراس. اما بالنظر الجديد فالارجح انه مسح بعض الراس يكفي. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح بعض راسه صلى الله عليه وسلم على معصيته، ولكن اكمل على الامام صلوات الله وسلامه عليه. والعمامه يقينا ليست من الراس ولكنها شيء يغطي الراس، فكأن الممسوح من الراس الجزء وليس الجميع. وحيجي في الكلام عن المسح على الامامه في بعض المسائل يذكرها اولا. اليوم اذا وصل الماء الى بشره الراس، هنا الراس اما شعره اما بشره، بشره جلد الراس، يكون الانسان الاصلع من الشعر فيمسح راسه، قال ربنا لنمسح برؤوسكم. فالراس ما على الانسان اللي فوق الانسان، اما الشعر اذا كان في شعر، اما انه من غير شعر يمسح البشره. وهنا مسألة ذكرناها بالأمس، إنه يقول لنا إذا وصل ماء إلى البشرة ولم يمسح على الشعر هل يجزئ؟ ومسألة مش متخيلة، مش هنتخيل إنه هتوصل إزاي لجلد الراس من غير ما يكون على الشعر، ولكن أهل الفقهاء بيفترضوا مسائل بحيث إنك يمكن تجد وقت مثلا يحصل فيها الأشياء ويطلع الموضات وبعدين يعملوا حاجات تخلي الشعر يقف، حاجات تخلي الشعر مش عارف يتحط فيه إيه، يمكن يطلع موضة زي الشعر بويا مثلا بحيث إنه ما يجيش عليه المية يجي على جلد الراس. طب جلد الراس انا هينفع ولا ما ينفعش؟ هيقول ان القدامى ما ينفعش ما يجيش. طبعا فرق بين هنا الدهان البوية اللي مثلا وبين انه الدهان زيت، يعني حط زيت على شعر، الدهان زيت على شعر ده جائز انه يوضع على الشعر، ولا مش هيعتبر هنا المعادل عن الشعر عن الوضوء، لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدهن صلى الله عليه وسلم، وانه امر الرجل انه يدهن شعره اللي كان شعره منكوش وشكله مشعث في الشعر فامره. فدي حاجه ودي حاجه، الكلام ده هنا في الشيء العادل اللي يعدل شعر الراس يعدله عن الماء. لكن برضه هنا اذا كان الماء اتمسح جلد الراس ولم يمسح شعر الراس هل يجزئ ولا لا يجزئ؟ الحنابلة اختاروا عدم الاجزاء، قال لا يجزئ، قال لان امسح برؤوسكم الراس يبقى اللي فوق الانسان، قالوا زي مساله الوجه، الوجه مواجه، فهتيجي نفس الصوره لو ان الانسان وصل الماء الى جلد الوجه وما غسلش اللحيه من الخارج، برضه مش متخيل ان يحصل هذا الشيء، لكن فرضوا هذا الشيء فرضا، قالوا الان الوجه هو ما واجهتيه، يبقى تدور اللحيه الشفيفه مواجهه لحيته، فالفرض غسل الوجه وغسل اللحيه الظاهره. الباطن هذا مستحب لانه كان يخلي الداخل، ما وصلش الماء للداخل، غسل البشره اللي من الداخل لا شيء، والوضوء بتاعه صحيح. طب انعكس وصل للداخل وما جاش على الشعر الخارجي، برضه مش متخيله هذه الصوره، ولكن فرضنا ان حصل هيقول لك لا لابد انه غسل الظاهر، الظاهر هو الواجب. اي نفس الشيء في مساله الشعر. فهنا بيقول لنا انه لو وصل الماء في المدح الى باطن الشعر للبشرة والشعر نفسه ما جاش يبقى ما يجريش. هتلاقي عند الشافعية اسهل من كده، هقول لك انه ده كله وقت دي راس ودي راس مش هتفرق ما هو الشعر ولا وده الاصل في المسألة، وخاصة المسألة ما نقدرش نتخيلها يمكن يجي وما نتخيلها فيه، اما الان ما نقدرش نتخيل هذه المسألة. يبقى دي مسألة العائد اللي على الشعر، لأن امبارح يمكن وأنا أما شرحت الدرس وبعدين الأخ من الأخوة بيسأل إنه يعني الدهان اللي على الشعر، فهنا الدهان العائد اللي بنقصده دهان بويا ولا حاجة تكون عالمة، أما إن حطت امرأة زيت على شعرها وهي مش هتحط زيت على شعرها فده مش ده اللي مقصود منه، لكن المقصود إنه شيء العائد زي البونوتير عائد للضفر، فلما يجي تتوضى لابد من إزالته عشان الماء يصل للأظفر، فلو إنها حاطة بونوتير أدعاء طبعا عازلة فيه، فحاطة بلاستيك على ايدها حط كذا، الا بقى الاصحاب المهن اللي يقولوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عايز مغيرات ان كل شويه يجي عليها ويبقى هيغسلها قدر المستطاع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما تعرفش في الدين من حرج. لكن ان انسان يقدر على ازاله شيء ولم يصنع، والازاله ما تكونش بالحرج من مشقه، مش هيقعد يحس يحط جلد ايده ويحس يعور نفسه عشان يقول لا ما هوش مطلوب منه هذا الشيء، وقدمنا الكلام اللي فيه. بعض من الصور اللي بيقولها ان لو كان شعره طويل وبعدين هل يجزئ مسح الشعر اللي نازل على كتفه مثلا او المرأة وهي بتتوضى تمسح الشعر اللي هو الضفيرة بتاعتها من تحت من غير الراس، لا الضفيرة من تحت ما اسمهاش راس، الراس هذا المكان او الشعر النازل عليه يبقى هنا المسح، فلو ان قلمت الضفيرة حطتها فوق راسها ومسحت على الضفيرة برضه ما يجزيش الا الشعر اللي هو مكانه هنا في الشعر اللي مكانه على الراس، هذا بنجزئ اسمه راس، اما الشعر النازل على كتفها فهذا ليس من الراس. لو خض رأسه بما يستره أو طينه، هنا خض رأسه بما يستره المعنى حط على رأسه طبعا من طبعات الخضاب، شيء من حط عليه بلاستيك، حط عليه طين، حط شيء غير معتاد، شيء غير معتاد. وهنا الأمر أما ذكرنا في دروس قبل كده في المسح على الخفين، المسح على الخفين أما الفقهاء قالوا فيها إن شرط المسح على الخفين إنه يمكن المشي فيها عادة، يمكن المشي فيها عادة. أي معنى إنك المشي فيها عادة؟ الأمر اللي يلبس خف ده بيلبسه عشان يسهل الطريق، اللي لابس خف مش لابسه علشان يتمنظر بيه مثلا أو عشان يوري إن هو بطل بيمشي بحاجة حديد في رجله، لا ده هنا بيلبس خف علشان يساعده على المشي في الصحراء، المشي في مكان بعيد، مشي طويل، يبقى يلبس حاجة يستعين بها على حاله اللي هو فيه، فالدين يعين هذا الإنسان يعينه. لكن إنسان حط رجليه ثلاث الحديد مثلا وقال أهليها ده يستف وانصح عليها وقال ما ينفعش، لأن مثل هذه لا يمشي فيها الإنسان عادة، واللي يخليك تحط نفسك أثار وأغلال في إيديك وفي رجليه، فعلى ذلك هنا الشيء المعتاد. فالمعتاد إن الإنسان يلبس على رأسه عمامة، وكان عادة العرب كده خصوصا في الشتاء يبقى محتاج إن هو عايز يلبسها يحط على رأسه عمامة، وأحيانا العمامة بتاعتهم تبقى يعني لفات ويقوم يحنكها محنكها يعني نازله من تحت حنكه ورابطها، بتبقى مربوطه بشكل جامد علشان الهواء الشديد وخاصه في اوقات المغرب والعشاء مثلا او اوقات الفجر، ده عشان يتوضا وبعدين يقول له فك العمامه فوق كل اللفات اللي عليها صعب ان هو يفكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم شيء ايسر ان يعمل ايه، هيرفع العمامه شويه ويمسح على الناصيه ويكمل على العمامه. فهنا ده من باب التيسير. لكن انسان لا ولا شتاء ولا ساعة ولا محتاج، لا ده هو حط على راسه موضع المضاد، حط بلاستيك على راسه، حط صحن على راسه، حط طين على راسه، حط اللي حطه هنا، لا هذا لا يعان، لا يعان على ايه؟ اللي يعان يعان على طاعة الله عز وجل او على امر جائز ومباح. فعايز اقول لك اللي يسلم راسه ما يحطهاش، لا يشيل اللي عليه ويوصل الراس فيما هنسيب بقى مسألة العمامة لما هو هيذكرها، لو احنا كده في الفصل يمكن نمرة 170 في ترتيب المسائل والفصول، لكن هو لسه بقى في الفصل نمره 400 وبعدها هيبدا يتكلم على الامامه فنأخرها للموضع ده. كان كل الفقهاء بيتكلم على الامامه في الموضع ده، هنا في مدح الراس بيتكلم على الامامه فاحنا نأخرها في المكان اللي هو هيتكلم فيها ابن قدامه. فصل اخر يقول يمسح راسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعه، يعني مسح الراس هل بميه جديده ولا انا وصلت اليا بقي ميه ثريه امسح فيها وخلاص؟ فهنا بيقول لي لا يمسح بماء جديد، هذا قول ابي حنيفه والشافعي وعليها العمل عند اكثر اهل العلم. ولا شك الخروج من الخلاف في المساله ان احنا دايما نحتفظ بالعباده، نحتفظ بالعباده نعمل حاجه اللي ما يكونش فيها خلاف واللي تجزئ عند الجميع. اللي قالوا يمسح بماء جديد احتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم توضا وانه مسح راسه بماء غير فضل يديه، بماء غير فضل يديه يعني غير اللي بقى على يدي. انت بتتوضا هتنضف تنشق بعد تغسل وجهك وبعد تغسل الذراعين، هنا ايديك مبلول اصلا، ايديك مبلول انت محتاج تمسح راسك، ما هو حبل لي بس احسن الحنفيه وهتنفضها هتمسح الراس او مش هتنفضها وتمسح، فهنا ما هي الماء. فلذلك بعض الفقهاء قالوا انه مفيش مانع ان بعد ما غسلت يديه هي الميه اللي موجوده امسح بها راسك، والراجح ان هذا مجزئ، الراجح ان هذا مجزئ. لكن اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه صلى الله عليه وسلم بماء غير فضل يديه، مسح راسه بماء غير فضل يديه. طب ليه ما نقولش هذا الفرض؟ ليه ما نقولش الفرض الموجود؟ قلنا الافضل، ما قلناش الفرض. هنا كل فعل صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على الوجوب ولا على ان غيره لا يجزئ. فالايه قالت انسحبوا رؤوسكم خلاص مسح براسه، يبقى هنا المسح ماء على اليد ومسح براسه بهذا الماء. لكن السنه انه ياخذ ماء جديدا ويمسح به راسه. برضه في رواية أخرى للحديث نفسه اللي هو عند الترمذي أنه مسح رأسه بماء غبر فضل يديه، هنا غبر كأن المقصد منه بقي من فضل يديه، فهذا دليل الاثنين، لمذهب من قال بالباقي على يديه ومذهب من قال بأنه ماء جديد. قال الإمام الترمذي روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، أخذ لرأسه ماء جديد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث الرغية بنت معاوية قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمضرعة فقالت كوبي فسكبت فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا، إلى برضه دليل على أنه الأفضل أنه الماء ياخذ ماء جديد ليمسح رأسه. يقول لنا القرآن فإن مسح رأسه بدل مسحه، يعني ربنا قال وامسحوا برؤوسكم، طب هو وصل لرأس ما مسحش، المسح يعني إيدك مبلولة مررتها على رأس أو إيديك الاثنين تمررها على رأس مقبلا أو مدبرا، لا راح هو جاي كل مية صبها فوق دماغه ليس رأسه، أو هو مع الحر راح حط دماغه تحت الحنفية غسل رأسه بدل ما يمسح رأسه، هل يغني ويجزئ ولا لا يجزئ؟ قال لنا قولان أحدهما لا يجزئ لأن الله تعالى أمر بالمسح وهذا خالف اللي أمر به ربنا سبحانه وتعالى، والراجح أنه يجزئ لأنه أتى بالمسح وزيادة إن كان المسح مجزئ من ربنا من رحمته سبحانه وتعالى جعل الرأس تمسح، وإلا لو كان جعلها تغسل في كل وضوح يبقى صعب جدا على كل إنسان، دي رحمة من ربنا أنه خفف. فلو أن الإنسان مسح راح غير شريط راسه يكون هنا بيقول الصواب إنه مسح وزاد، فهل يستحب ذلك؟ الراجح لا، الراجح لا، يعني إن كان الغسل للراس أكثر من المسح لكن لا يستحب لأنه لم يتعلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا هنا وقد روي عن معاوية رضي الله عنه أنه توضأ للناس كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ رأسه غرق غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقصر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. حديث معاوية حديث صحيح. وفي انه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مره مش معناها انه المداومة عليها افضل، لان قلنا ان جاءت احاديث اكثر من 20 حديث في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم استوعبها الامام الحافظ الزويلعي في نص الرايه وذكر فيها كلها تقريبا مذكور فيها انه مسح راسه صلى الله عليه وسلم. اذا جاءت روايه ان معاويه اخذ شويه ميه على كفه راح صبها في وسط راسه ومسح راسه بها يبقى المنطقه اللي صب فيها راسه الباقي مسح، فعل ذلك يجوز مثلها، ولكن الافضل ما ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا ما فعله مره. ودي تبقى نفس مساله مسح الراس ثلاثه. قلنا ان اكثر الاحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم ان مسح الراس مره واحده، راح من الخلف ورد للامام. فاذا جاءت روايه ان فعلها ثلاث مرات في دي على النظره وليست على المعظمه، ودي السنه هي المره الواحده، ويجوز احيانا انه يفعل ثلاثه. لو حصل على رأسه ماء المطر أو صب عليه إنسان ثم مسح عليه يقصد بذلك الطهارة أو كان قد صمد المطر أجلاء. يعني لو إنسان بيتوضأ في مكان مفتوح تحت السماء، بيتوضأ من كوز ولا غيره، وبعدين على ما وصل رأسه الشتاء نزل من السماء راح مرة إيده بس، مية الشتاء جت مرة يده، الرابع إن هذا وضوء صحيح وإنه مذنب. يقول لنا هنا وإن حصل الماء على رأسه من غير قصد أجزاءه أيضا يصاب بمسألة الشتاء أو حد كب على رأسه مية من فرح أو ممرر إيده، إذا هنا تمرير الإيد يبقى للإنسان. متى وضع يده على ذلك البدل ومسح به فقد مسح بماء غير مستعمل ففرح الطهارة. وإن لم يمسح يده وقلنا إن الغسل يقوم مقام المسح، وذا الصواب فيها انه اذا غسل فقد مسح وذلك، يعني هل هو شرط يمر بيده؟ هنا ينظر انه غير اللي فعل ولا هو الذي فعل، وهو قصد ولا لم يقصد. فاذا فرضنا ان المطر نازل اتوضى لغايه ما وصل لراسه ساد انه تحت المطر، الراجح ان هذا موجود، ولكن الافضل المسح باليد خروجا من الخلاف. إن مسح رأسه بخرقة مدلولة أو خشبة، يعني لو فرضنا إيده عليها جبس ولا عليها شيء، وبعدين لما يمسح رأسه راح بإيده اللي مربوط عليها شيء بلها وراح مسح على رأسه، الراجح أن هذا مجزئ طالما إنه وصل شيء من الماء لصق بالرأس فإن هذا مجزئ. فإن وضع على رأسه خرقة مدلولة فابتل بها رأسه، أو وضع خرقة ثم بلها حتى ابتل شعره لم يدلئه، ده محل نظر والراجح انه يجزئ طالما انه هو اللي وضعها خد بدل ما يدل ايده هو متوضا خد خرقه او منديل وبله ووضعه على راسه حيث ان راسه بقى عليه مسحا من هذا المنديل، الراجح انه يجزئ كما لو وضع او مر بخرقه مبلوله او بخشب. يعني هنا بيفرق بينه وبين اللي قبلها ايه؟ اللي قبلها قال مرة على راسه، الثانيه قال وضع، يعني عايز يقول ان في فرق بين وضع ومر، ونقول في النهايه انه النهايه واحده الغايه واحده. اذا مر يعني اخذ منديل مدلول مسح به راسه يقول لنا من قدامه انه جائز انه بمتعه صحيح. طب لو خد المنديل مدلول ما مسحش حطه بس فوق راسه وبعدين شاله، هل يجزئ ولا لا يجزئ؟ نقول هي نفس الصوره، لو انه بل ايده فحطها على راسه شالها يجزئ. كذلك في مساله وضع المنديل، طبعا الصور دي ما هياش الصور المثلى، ولكن بيقول فرضنا فعل هذا الشيء يبقى الوضوء بتاعه صحيح ولا مش صحيح؟ زي ما تيجي وانت بتتوضا وبعدين الدنيا حر فجيت بدل ما تعمل راسك حطيتها تحت الحنفيه، الوضع تحت الحنفيه الان من غير ما مررت ايدك ولا غيره، هل مجزئ؟ الراجح اي مجزئ طالما انك قصدت الوضع تقصد به امرار الماء على الراس، الراجح ان هذا مجزئ. بيذكر لنا برضو الاذنان من الراس اللي قبل كده بيقول في مسألة أو إن مسح بإصبع أو إصبعين، يعني واحد يمسح راسه صبع واحد هل ده مجزئ إن يقال؟ نقول حسب إذا كان بعلة، واحد هو مقطوع في شمله إصبع واحد هو اللي بقي ما يلزمش ينفع بذراع، ما يلزمش إن هنا لو مسح بإصبع أجزأ، لا إيديه موجودة ولكن لأي عذر من الأعذار فرضنا فعل، الراجح أيضا أنه مجزئ. طيب من غير عذر من الأعذار؟ هيضبط هل في مية مرت على راسه ولا ما فيش؟ إذا كان والله كرر كذا مرة بحيث يمر على رأسه أجزاء، لا ما فيش حاجة من إصبع مرت على رأسه يبقى لا يجزي، بل العلة في النهاية إن وصول الماء إلى الرأس أو إنه التصاق الماء بالرأس بعضه أو كله. مسألة هنا بيقول لنا الأذنان من الرأس، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء في ذلك قال لنا الأذنان من الرأس. بيقول خلال كلهم حكوا عن ابي عبد الله بن جمال احمد يعني في من ترك مسحهما عامدا او ناسيا انه يجزئ. الاذنان من الراس معناها ان لهما حكم المسح، ولكن هل يجب؟ الراجح لا ما يجبش، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انه مسح الاذنين. فلم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في الايه انه ارسلوا اذنكم، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على علم من السنن ان الشمس حجري الكروب. لذلك الامام احمد وهو يرى ان مسح راس واجب جميع الراس ولا مذهب مالك، ومع ذلك هيقول ان الاذنين الحديث الاذنين من الراس يعني مسحان، ولكن لو انه تعمد انه مسح راسه بس وما مشي اذنيه وضوء صحيح عند احمد وعند الجمهور العلماء، فعلى ذلك ان مسح الاذنين من السنه وليس من الفرض. قال الاولى مسحوهما مع يعني مع الراس بدل ما هو ياخذ الاثنين ماء جديدا ليمسحه مع الراس، لان النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع راسه. وروت عروبيه انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا، قالت مسح راسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر وصبغيه واذنيه مره واحده. وصبغيه يعني هنا الاستيعاب، الاستيعاب قدر المستطاع، انه تدي من الامام لغايه الخلف ترد الامام، واذا تيجي على الصبغين ايضا الصبغين، وبعدين الاذنين زي ما هيجي في الحديث اللي بعد كده. قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. ده حديث ابن عباس، ده حديث رواه الترمذي وقال لنا انه حسن صحيح، وفيه انه مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما، مش انا همسح الاذن زي ما بعض يعمل كده وخلاص، لا، ولكن يبقى باطن الاذن وظاهر الاذن. كيف تتابع وجه الهلال؟ حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الراس او مسح براسه صلى الله عليه وسلم، وبعدين ذكر فغسل يده، وبعدين مسح براسه واذنيه باطنهما بالسباحتين، السبابه والسباحه والمسبحه، كلها اللي هي الصبع والسبابه، انك بتسب به الشيطان اذا وحدت الله عز وجل في التشهد. والسباحه يعني الممزحه لله عز وجل بإفراده في التوحيد سبحانه، فانت تسبح الله عز وجل بالاشاره بها يعني توحده وتنزله عن الشريك سبحانه. فالنفس الاذنين هتبقى السبابه بدايه الاذن صوان الاذن، ويبقى الابهام في الخارج، يبقى تمسح المسح بالصبع السبابه وبعدين بالابهام من الخارج. قال لنا ثم مسح براسه واذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهاميه، ثم رفع راسه فغسل له اليمنى. وذاك الحديث ده حديث ابن عباس رضي الله عنه. برضه ذاك حديث مقدام بن معدي ثابت، وده حديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فلما بلغ مسح راسه وضع كفيه على مقدم راسه فامرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما، وبعدين قال لنا ومسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما، وادخل اصابعه في صماخ الاذنين، صماخ صوان الاذن من الداخل يعني التضاريس بتاعه الاذن من الداخل بحيث ما يبقاش عليها اي شيء من قسوه. قال لنا يستحب ان يدخل سبابتين في صماخ الاذنين، ولا يجب مسح ما استفر بالغضاريف، ولا يجب مسح ما استفر بالغضاريف، يعني كانه الوتره بتاعه الاذن جواها مش هيدخل بقى جواها الماء حيث يؤذي نفسه، ولكن الخارج بس من الغضاريف الاشياء الظاهره، اما المستفر بداخل هيدخل على الاذن الوسطى ولا الداخليه، لا ما يعملش الخارج فقط. مسألة يؤمن أبو القاسم الخرقي وغسل رجلين إلى الكعبين، يبقى هنا دي آخر حاجة بقى في فرائض الوضوء، هيبقى غسل الرجلين إلى الكعبين، لا على الترتيب اللي ذكر الله عز وجل، يعني إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وراءه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دول أربع حاجات، والعلماء ياخذ منهم سبعة، يقول لنا إذا قمتم هتبقى نايم، إذا قمتم من الصلاة، وبعدين أدي الأربعة دول، وربنا ذكر الأربعة دول مرتبين يبقى الترتيب فرض فيها، وبعدين ذكر لنا إن الوضوء هي هذه الأعمال، يبقى ما ينفعش عمل لوحده وبعد كده أعمل الثاني وبعد كده أعمل الثالث، لا، يبقى هنا الموالاة، يبقى عندنا ثلاثة غير مذكورين، ولكن الإشارة إليهم وأربعة إلا مذكورين. إذا كنتم من الصلاة تغسلوا وجوهكم وأجهزوا المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين، ده المذكور اللي يشار إليه بهذه الآية. إذا قمتم إلى النية صورة الوضوء ده إلى التركيز أنه يكون وراء بعض عضو وراء عضو، يبقى علم ولا يبقى دي سبع فرائض فيها. غسل الرجلين الى الكعبين، غسل الرجلين الى الكعبين وهما العظمان النافعتان، غسل الرجلين واجب في قول اكثر اهل العلم. يبقى انك تغسل الرجلين يقول لنا واجب في قول اكثر اهل العلم، امال غيرهم هيقولوا ايه؟ البعض ذكر انه يكفي بالمسح، انه يمسح، ودي اقوال يعني قله قليله من العلماء اللي قالوها، وكثير من الشيعه يقولون بذلك انه مش لازم المسح، ممكن يرش، ممكن يمسح، مش لازم الغسل، ممكن يمسح فقط. الخلاف اللي ادى لذلك اللي هو في الايه نفسها، الايه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الايه فيها قراءتان، اي سوره النساء فيها قراءتان، قراءه نافع، قراءه ابن عامر، وقراءه حفص، وقراءه الكسائي، وقراءه يعقوب، هيقرأوا وارجلكم الى الكعبين، وارجلكم الى الكعبين، نافع وابن عامر وحفص وقراءه الكسائي ويعقوب، وارجلكم الى الكعبين. باقي القراء زي ابن كثير وابو عمرو وابي جعفر وحمزه وخلف حيقروا وارجلكم الى الكعبه، وارجلكم الى الكعبه. يبقى هنا بناء على النص بقول الكسر اللي في الايه هيختلف العلماء انه الرجلين الفرق بتاعها المسح ولا الغسل. الجمهور منهم الائمه الاربعه هيقولوا لا، الرجلين لابد من الغسل، وحينزل الايه على محملين وعلى وضعين، وده الصواب اللي في هذه الايه. البعض اخذ من المعنى اللي فيها انه لا، بالايه ذكرت لنا غسلين ومسحين، قالت اغسلوا وقالت امسحوا. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، يبقى الوجوه مفعول للغسل، يبقى اغسلوا وجوهكم، وايديكم يبقى اغسلوا، يبقى العامل في الاثنين دول اغسلوا، وامسحوا ادي الفعل الثاني، برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم، وارجلكم الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين. هنا في ارجلكم وارجلكم ايه العامل اللي عامل في الاثنين دول؟ هل انه امسحوا برؤوسكم اتفاقا صحيح، المسح هذا الفعل اللي هينصب لي برؤوسكم، محل بتاعها محل نصب، امسحوا برؤوسكم كان امسحوا رؤوسكم يعني. طيب وارجلكم ايه اللي جرها ولا ايه اللي نصبها؟ فاللي هيقول الجر هيقول جر باعتبار امسحوا برؤوسكم وارجلكم، برؤوسكم وارجلكم، واللي هيقول النصب هيقول اغسلوا ويقول امسحوا في النصب، فان على نصب ارجلكم فيها حاجتين، اغسلوا ارجلكم وامسحوا ارجلكم، ده على النصب اللي فيها. هتيجي منين؟ تيجي نقول اذا انتم من الصلاه اغسلوا، ادي فعله، اغسلوا انتم الفاعل، اغسلوا ايه؟ وجوهكم، ادي مفعول، ومعطوف على المفعول كمان ايه؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم، يبقى ده الغسل اللي فيه، يبقى ده على النص. طيب المسح، امسحوا برؤوسكم، برؤوسكم ده جر ومجرور، المحل بتاع محل نصب المفعول به، يبقى هنا امسحوا رؤوسكم. طيب وارجلكم قالوا معطوف على المحل ده، يبقى امسحوا الراس وامسحوا الارض، فاخذ بها من قال، منهم انس بن مالك ومنهم جاء عن علي رضي الله عنه، وقلد علي في ذلك الشيعه بقى كلهم، قالوا تقليد الشيعه ما يهموش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهموا علي يعمل ايه اللي عملوا عليه، سالنا عليه المعصوم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك الشيعه اكثرهم او كلهم واخدوا بهذا الشيء، ان الرجل تنصح ما تتغسلش الرجل، فتلاقي حتى ما تبقى في الحد هم بيصلوا يجي حبه ايده عليها ميه يروح ماسح رجليه، وهذا خطا، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين وليس علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفعل علي قابل للتاويل، يبقى ان رب فعل علي لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مش العكس اللي في ذلك. يبقى هنا قلنا امسحوا برؤوسكم وارجلكم، يبقى فيها المسح، وجه اولها يعني ارجلكم اذا كنتم لابسين خفافا، اذا كان الرجل عليها خف يبقى امسح، يبقى هنا ما خالفناش النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين ومسح على الخفين صلوات الله وسلامه عليه، وتبقى الايه حتنزل على الحالين. امسحوا برؤوسكم وارجلكم، قالوا انه معطوف برضو على الجار والمجرور اللي قبله، يبقى ده مجرور بارجلكم، يبقى على الوجهين اللي فيها. فنقول تنزيلها على قول الائمه الاربعه معناها ان الرجل قد تمسح، ده الاصل فيها الغسل، الاصل فيها الغسل، لان الاحاديث كلها اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما كان يلبس خفا كان يمسح عليه، زي الحديث المغيرة بن شعبة قال واهويت الى خفيه صلى الله عليه وسلم لانزعهما فقاطعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، يعني انا متوضي ولابس الخفين على وضوء فاتهم همسح على الخفين، يبقى كده مفيش اشكال، ونعمل بالايه جميعها على كل قراءاتها انه اذا كنت رجلك حافيه يبقى على ذلك لابد من غسل الاثنين. لابس خف على وضوء ثم احدثته وانت نزلت لابس الخف، يبقى لك انك تمسح على الخفين كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال ابو قاسم الرقي غسل رجلين الى الكعبين، بتغسل الرجلين الى الكعبين، الكعب اللي هو العظمتين اللي في الرجل، العظمتين اللي في الساقين، ما هوش العقب اللي هو مؤخر القدم، العقب شيء والكعب شيء ثاني اللي هو عظمتين في ساق الانسان اللي اسفل الساقين، ودول العظمتين يمين وشمال في الرجلين اسمهم الكعبين. اذا كنت لابس حذاء معدي ومغطي الكعبين دول وحذاء برقبة مغطي العظمتين اللي في رجليه، يبقى ده هنسميه خف، هنسميه خف، ده المعنى فيه. اذا كنت لابس حذاء الصور بتاع واطي تحت الكعبين دول، يبقى بنسميه ده الحذاء او نسميه النعل او احنا بنسميه عرقا الشرشف، يبقى دول العظمتين الناتئتين اللي شمال ويمين الساق الرجل اللي الناس تسميها عرقا بز الرجل، فعرقا سموها، يبقى ده اللي هو الكعب، الكعب حاجة والعقب حاجة تانية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب وبطون القدمين من النار، ويل للأعقاب يعني خد بالك. وهنا لاحظ بقى الحديث ده لما يقول لي ويل للأعقاب من النار، عقب الإنسان العقب تحت والكعب فوق، فلو قالوا انه تمسح الرجلين معناه مش هتوصل ابدا لا للعقب ولا البطن الرجل ولا المسح على ظهر الرجلين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. فعلى ذلك نقول انه اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين، واللي جاء عن علي بن ابي طالب انه رش على قدميه، وحقيقي الحديث اللي فيه والراجح انه فعل ذلك عليه، بس هو بين ان ده وضوء من جذب الوضوء، فكأن هم ساغوا اللي قالوا عليه في هذا الشيء وخدوا حاجه ثانيه، فعليه توضا وضوءا خفيفا لانه كان متوضي اصلا، متوضي بيجدد وضوءه، ولذلك حتى ما كلفش نفسه يشيل رجله من عليه، كان لابس شبشب والنعل سواء ان انا بسميه حذاء او الشبشب ايضا اسمه نعل، فكان عليه رضي الله عنه لابس شبشب في رجليه فغسل رجله فيها وهي غير شبشب، ولذلك ابن عباس قال له وفي نعلين؟ قال له فين عليه؟ قال له فين عليه؟ تقول له انت لابس وقال له فين عليه؟ وذكر في حديث اقل هذا وضوء من كان طاهرا، يعني اللي بيجدد الوضوء يجوز يصنع ذلك. نرجو ان غني ان شاء الله. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.